قول المخصوص لا نفس لا نفس القول المخصوص لعدم التئام من حيث المعنى في ذهن الماتني لو جعل الأمر موضوعا بإزاء نفس القول المخصوص. فوجه الكلمات وبين المراد من أن مرادهم وكون اللفظ لفظ الأمر موضوعا للطلب بالقول لا نفس القول. وعندئذ وكأنه ينقدح سؤال في البين ويتوجه إلى المصنف رحمه الله من أنه لو لم يكن القول المخصوص أو صيغة افعل لو لم يكن في نظركم مفاد لفظ الأمر نفس القول المخصوص الصيغة لو لم تكن مفاد لفظ الأمر اصطلاحا فما هو الارتباط بين لفظ الأمر وبين صيغة افعل؟ وهل أن صيغة افعل بمعزل وأجنبية عن لفظ الأمر بالكلية بحيث لا يطلق الأمر على القول المخصوص صيغة افعل؟ علامة استفهام بعد ذا تلك المناقشة منه ينقدح هذا السؤال في الذهن من أنه إذا ما الرابط بين الأمر وبين القول المخصوص أو صيغة الأمر؟ يعني هل أن صيغة الأمر بالكلية أجنبية عن لفظ الأمر بحيث لا يطلق الأمر بنحو من الأنحاء على صيغة افعل؟ أتى رحمه الله مجيبا على ذلك بقوله نعم، بعد أن بين أن مرادهم هو أن معنى لفظ الأمر اصطلاحا هو الطلب بالقول المخصوص لا نفس القول، أتى واستدرك بقوله نعم. حاصل ما يقوله في مقام الجواب عن هذا التساؤل أنه ليس المطلب كذلك، وأن لفظ الأمر لا يطلق بنحو من الأنحاء على القول المخصوص. يعني كأنه استفيد من كلامه لحد الآن أنه أن الماتن جعل ماذا؟ جعل صيغة افعل بمعزل عن ماذا؟ جعلها بمعزل عن الأمر، جعل القول المخصوص بمعزل عن الأمر. يجي في مقام الجواب ليس المطلب كذلك، وأن الأمر لا يطلق بالمرة على القول المخصوص، بل الارتباط بينهما ارتباط الكلي بفرده، يعني أنه في الموارد التي تكون صيغة افعل أو القول المخصوص، لأن الموضوع للقول المخصوص، القول المخصوص مرادهم منه ماذا؟ صيغة افعل. يعني أنه في الموارد التي تكون صيغة افعل دالة على الطلب بين قوسين لا على التهديد أو التعجيل أو نحوهما مما سيأتي من المعاني، وكان الطلب طلب العالي من الداني بين قوسين للمساوي من المساوي او الداني من العالي في الموارد التي تكون صيغة افعال صيغة الامر مثل اضرب مثلا دالة على الطلب وكان الطلب من العالي كان القول المخصوص مصداقا من مصاديق الأمر بمعنى الطلب بلا تفاوت ولا فرق كان القول المخصوص طلبا مطلقا بين قوسيا أعم من الوجوب والندب أم كان خصوص الطلب الوجوب هذا الترديد في العبارة على الخلاف الذي سيأتي إن شاء الله في الجهة الثالثة فإذا كان الطلب فإذا كانت الصيغة دالة على الطلب وكان الطلب من العالي كان القول المخصوص مصداقا من مصاديق الأمر بمعنى الطلب فإذا صيغة افعل أو إن شئت قلت القول المخصوص صيغة افعل بالحمل الأولي ليست أمرا بحيث يكون الأمر ماذا؟ بحيث يكون الأمر موضوعا لمفهوم القول المخصوص بل القول المخصوص أمر بالحمل الشائعي يعني أنه أن القول المخصوص يعد مصداقا من مصاديق الأمر بس متى يعد من مصاديق الأمر إذا لوحظ ذلك القول لوحظ ماذا؟ لوحظ بي بما هو طلب يعني دال على الطلب مو على التهديد مو على التعجيز ولا غير ذلك دال بما هو طلب لا بما هو قول خاص وإلا إذا جعلنا قول المخصوص بما هو قول وإلا لرجع إلى المعنى الأول ما هو المعنى الأول وهو كون الأمر موضوعا لنفس القول المخصوص وقد عرفت أن أنكرناه في المناقشة أنكر أن لفظ الأمر موضوع لنفس القول المخصوص لأنه هذا ما يلتئم نفس القول معنى اسم مصدري وهو الجامد غير قابل للاشتقاق بينما الاشتقاقات التي تشتق من الأمر إنما هو بمعناه الاصطلاحي أي بمعنى صيغة إفعال بمعنى القول المخصوص فتحصل أن الأمر وإن لم يكن اسما قد وضع لنفس القول الخاص بحيث يكون معناه أي معنى الأمر بحيث يكون معناه ذلك القول الخاص يعني صيغة افعل إلا وإن لم يكن الأمر اسما موضوعا علما للقول المخصوص إلا أن القول المخصوص يعد من مصاديق الأمر إذا كان الطالب عاليا كالمولى الحقيقي أو العرفي ولوحظ ذلك القول بمن بما هو طلب هسه لو مطلق لو بالخصوصي ولوحظ ذلك القول بما هو طلب لا بما أنه قول مخصوص. ونظير ذلك كما في المثال الخارجي أنه أن لفظ العالم بين قوسين لفظ العالمين قد وضع علما قد وضع للمتلبس بمبدأ العلم. لو وضع لفظ العالم للمتلبس بالعلم فحينئذ صدق العالم على زيد بملاحظة ماذا؟ هل أن العالم يصدق على زيد بملاحظة أن زيد بما هو زيد لولا بلحاظ تلبسه بالعلم يصدق عليه عنوان العالم؟ فصدق العالم على زيد إنما هو بلحاظ تلبسه بمبدأ العلم لا بما هو زيد. ليش؟ لعدم وضع العالم لزيد. العالم عندما نجي ما نشوفه موضوع لزيد. شنو معنى العالم؟ معنى زيدون. لعدم وضع العالم لزيد مقامنا من هذا القبيل فإن مصداقية القول الخاص للأمر بحيث يطلق الأمر عليه بالحمل الشائعي بحيث يطلق الأمر عليه هذه المصداقية مصداقية القول الخاص للأمر إنما تكون بلحاظ أن القول الخاص هو طلب لا بلحاظ أنه قول مخصوص. إذ الأمر لم يوضع اصطلاحا حسب المناقشة السابقة لم يوضع بإزاء منه لم يوضع بإزاء القول بما هو قول وإلا لرجع إلى المعنى الأول من أن لفظ الأمر موضوع للقول المخصوص وهذا مورد المناقشة والإنكار. فإذا صحيح أن لفظ الأمر لم يكن اسما لم يكن موضوعا لنفس القول إلا أن الأمر قد يطلق على القول إذا كان الطالب عاليا ولوحظ ذلك القول بما هو طلب مطلق أو خاص فحينئذ يكون القول المخصوص مصداقا من مصادق الأمر. فالعلاقة فالارتباط بين الأمر وبين صيغة افعل الارتباط بين الأمر والقول المخصوص ارتباط الكلي بفرده كما أن الكل يصدق على فرده بالحمل الشائع لفظ الأمر عنوان الأمر يصدق على القول المخصوص بالحمل الشائع. فلا يفهم كأن المصنف يقول فلا يفهم المطلب من أن الأمر من أن صيغة افعل بمعزل وأجنبية بالمرة عن منه عن لفظ الأمر. ثم ينتقل رحمه الله إلى مقطع آخر من الكلام يقول وكيف كان وحاصله أنه في اصطلاح الأصول مهما أريد من الأمر وأي شيء أريد من الأمر ليس بمهم والأمر سهل أي شيء أريد من الأمر في الصلاح الأصولي ليس بمهم، وذلك لأنه لا يخرج عن أحد حالين، لأنه لا يخرج عن أحد حالين، إما ألا يثبت اصطلاح خاص لدى الأصولين، وعندها فلا جدوى للبحث فيه. إذا نبحث وبالتالي ما قفد اصطلاح خاص لدى الأصولين، وإما أن يثبت وعلى فرض الثبوت لا يعدو كونه اصطلاحا. إذا ثبت فشيح يثبت الاصطلاح خاص لدى الأصولي، وعلى فرض الثبوت يثبت لا يعد كونه اصطلاحا، وإذا كان اصطلاحا فلا مساحة لنا في الاصطلاح، نزاعنا لا نجعله مجرد ترديد في الاصطلاحات والألفاظ، وذلك باعتبار عدم ترتب أثر على ذلك. يعني إذا جعلنا النزاع فقط في الاصطلاح، أنه يا شنو اصطلاح الأمر اصطلاحا، هل هو القول المخصوص، هل هو طلب القول المخصوص، بحثنا في الاصطلاح، هذا يقول لا مشاحة في الاصطلاح، وذلك باعتبار أنه لا يترتب هناك أثر مهم على ذلك النزاع، باعتبار أن كلمات الأمر الواردة في الكتاب والسنة والتي تكون مثمرة للثمرة العملية، للثمرة العملية في مجال التطبيق الفقهي، والتي تكون مثمرة للثمرة العملية، هاي كلمات الأمر الواردة في الكتاب والسنة، مما يقطع أن المراد منها ليس المعنى الاصطلاحي، بل المراد منها المعنى اللغوي والعرفي، فلا اهتمام كثير بالمعنى الاصطلاحي، وتحقيق كون الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي أو غيره ليس بمهم، إنما المهم بيان ما هو معنى الأمر لغة وعرفا وتمييزه بحسبهما. ليش؟ إذ أن محط النظر ما هي أو ما هو؟ إذ أن محط النظر في بحث الأمر إنما هي الخطابات الشرعية أو العرفية التي وردت على منه؟ التي وردت على مقتضى العرف، حسب قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فهذه كلمات الأمر الواردة في الكتاب والسنة والاستعمالات العرفية، السماء العرفية فيما ذا كان مولى العرفية، مولى مع عبده، الموالي مع عبيده، هذه كلمات الأمر إنما يراد منها ماذا؟ يراد منها المعنى اللغوي والعرفي، لا المراد منها المعنى الاصطلاحي. فالمهم بيان ما هو معنى الأمر لغة وعرفا، ليحمل لفظ الأمر الوارد في الكتاب والسنة واستعمالات العرف بلا قرينة. بلا قرينة متعلق بمن؟ بالأمر. إذا الأمر ورد بلا قرينة ليحمل على ماذا؟ ليحمل لفظ الأمر الوارد بلا قرينة على ذلك المعنى اللغوي والعرفي. فلا بد من أن نصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو المهم، فلنصرف عنان البحث إلى بيان ما هو المهم. وهذه بين قوسين تحويلة أخرى من المصنف المن إلى المقام الأول، مقام بيان معنى الأمر لغة وعرفا. فنقول أو فيقول هو رحمه الله أنه بعد التتبع وجدنا أنه لا ريب في أن لفظ الأمر قد استعمل في الكتاب والسنة، قد استعمل في غير واحد من المعاني المتعددة، كاستعماله أي لفظ الأمر، كاستعماله مثلا في الفعل كقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، وكاستعماله في الطلب كقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله وأمثال ذلك مما يجده المتتبع. إلا كاستعمال أكو، إلا أن الكلام في أن الاستعمال هذا بأي نحو، إلا أن الكلام في أن الاستعمال هذا بأي نحو، هل هو على نحو الاشتراك اللفظي أم على نحو الاشتراك المعنوي؟ يعني موضوع لقدر جامع ذلك الجامع يجمع بين هذه المعاني، أم على نحو الحقيقة في بعضها والمجاز في البعض الآخر؟ يقول رحمه الله أن هذه احتمالات محتملة في المقام، إلا أنه لم يقم دليل وحجة على إثبات شيء منها في المقام. فلا دليل على أن الاستعمال فيها هل هو بنحو الاشتراك اللفظي أم المعنوي أم الحقيقة والمجاز. احتمالات محتملة ولكن كحجة كدليل ناهض لم يقم على إثبات شيء منها. هنا أشكلوا على عبارة الآخوند رحمه الله من أن كلامه هذا في هذا المقطع لا يخلو من منافاة لما ذكره سابقا، حيث ذكر فيما سبق أي في البحث السابق ذكر لا يبعد دعوى كون لفظ الأمر حقيقة يعني مشتركا لفظيا بين الطلب في الجملة والشيء، بينما المستفاد من كلامه هنا أنه لا حجة لا دليل على منه على كون الاستعمال على نحو الاشتراك اللفظي. ولكن في عين الوقت هناك بعض التوجيهات وبعض المبررات لرفع غائلة هذا الإيراد عن عبارة المصنف. من التوجيهات أن عبارته السابقة لا يبعد دعوى كونه مشتركا لفظيا، استاذ مو بنفس الألفاظ، المراد مشتركا لفظيا بين الطلب والشيء، أن عبارته السابقة على بعض النسخ توجد كلمة الشيء، على بعض النسخ الكفاية توجد كلمة الشيء، فصار الكلام بهذا الشكل، أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين الطلب في الجملة وبين الشيء. أما على بعض النسخ الأخرى، وأما على بعض النسخ الأخرى لا توجد كلمة الشيء، فيكون كلامه رحمه الله متمحضا في ماذا؟ متمحضا في أن لفظ الأمر حقيقة في معنى الطلب، متمحضا في أن لفظ الأمر حقيقة في الطلب مو مشترك لفظي. ولكن مع ذلك وكيف كان الإيراد هو موجه على العبارة، إن لم نقتنع بهذا التوجيه، توجيه آخر ومبرر آخر لرفع غائلة هذا الإيراد الموجه إلى العبارة، أن كلامه رحمه الله هنا جار على المماشات مع الذين يدعون أن هذه المعاني من الفعل والمطلق الفعلي والشأن ونحو ذلك، مماشات مع الذين يدعون أن هذه المعاني معاني للأمر، فيكون حاصل مرامه، يكون حاصل مقصوده أن ما ذكر ليس إلا موارد للاستعمال، والاستعمال أعم من كونه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة في بعضها ومجاز في بعضها. ولا دليل ولا حجة على إثبات شيء منها، فلم يبقى لدى هؤلاء اللي يدعون أن هاي معاني الأمر، فلم يبقى لديهم إلا ماذا؟ إلا المرجحات التي ذكروها في مسألة تعارض الأحوال في أول الكفاية، وسيأتي الحديث عنها عن قريب. كيفما كان، يبقى هنا إن قلت موجه على المصنف، وحاصله أنه لما قلت لا حجة على شيء من الاحتمالات المذكورة؟ أليست المرجحات التي ذكروها الأصوليون في مقام تعارض الأحوال، أحوال اللفظ، يعني إذا صار تعارض بين الأحوال اللفظي، حقيقة ومجاز، المجاز والمشترك، المشترك مع الحقيقة وهكذا، أليست المرجحات التي ذكروها في مسألة تعارض أحوال اللفظ تصلح للحجية والدليلية؟ فمثلا ما المانع من أن يقال إن المجاز أولى لكونه نظرا إلى غلبته أكثر المحاورات، وهذا البحث تقدم هناك أيضا، أكثر المحاورات ماذا قالوا؟ مجازات نظرا إلى غلبته، والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلبي، أو مثلا يقال أن الاشتراك أولى نظرا إلى كونه أبعد عن الخطأ، أبعد عن الخطأ ونحو هذه المرجحات. فلما لم تستفيدوا من تلك المرجحات في المقام ونفيتم الحجية قلتم لا حجة؟ أجاب المصنف رحمه الله، وهذا البحث مرة بل سابقا أيضا، أجاب المصنف عن هذا بأن الترجيح بالمرجحات المذكورة في مقام تعارض الأحوال مبتلى بإشكالات وإيرادات ثلاثة. الأول إشكال صغروي، وهو أننا لا نسلم أصل تلك المرجحات، مثل غلبة المجاج فإن الغلبة غير مسلمة، بقوله سابقا قال أولا نمنع الغلبة. الثاني إشكال كبروي، وهو على تقدير تسليم تلك المرجحات لا نسلم كبرى حجية هذه الظنون، لا نسلم كبرى حجية هذه الظنون لعدم قيام الدليل على حجيتها واعتبارها. ليش؟ واحد اثنين، واحد لعدم كونها، هاي المرجحات، كون المجاز أغلب، كون الاشتراك أبعد، واحد لعدم كونها بنفسها حجة، حيث أنها أمور استحسانية لا ترقى إلى مرتبة الحجية والاعتبار. اثنين، ولعدم بناء من العقلاء عليها، يحتاج إلى دليل بالآخرة، لا هي بأنفسها حجة ولا عندنا دليل، يعني ولا عندنا بناء وسيرة عقلائية قد تبانوا على الأخذ بتلك المرجحات، ولعدم بناء من العقلاء عليها. نعم ربما كان المسلم عند العقلاء هو أصالة عدم القرينة، إلا أنكم درستم فيما سبق في الكفاية وفي الأصول، إلا أنك عرفت أن هذا الأصل متى يجري أو متى يجري، ما مورد جريان أصالة عدم القرينة، فإن أصالة عدم القرينة إنما تجري فيما إذا كان الشك في أصل المراد، فمورد جريانها ما إذا علمنا لللفظ معنى حقيقي وعلمنا لللفظ معنى مجازي، ولكن شككنا في أن المتكلم هل أراد من هذا اللفظ المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فهنا مورد جريان أصالة عدم القرينة. نجري الأصل عدم القرينة، نقول أن مراده ماذا؟ أنه أراد المعنى الحقيقي. أما إذا كان المراد من اللفظ معلوما وكان الشك في ماذا؟ في أن الاستعمال هل هو على نحو الحقيقة أم على نحو المجاز، لا مورد لجريان أصالة عدم القرينة، لأن جريانها أول الكلام. ثالثا، فالمرجحات هذه لا هي بنفسها حجة ولا هي حجة بدليل ببناء من العقلاء. فعند ذلك الأصل الأولي في باب الظنون يكون محكما وهو حرمة العمل والاستناد إلى الظن. الثالث الإشكال الثالث بعد فرض تسليمها صغرا وكبرا تنزلا مع الإغماض عن كل ما ذكر وتسليم تلك المرجحات صغرا وكبرا أنها معارضة بمثلها. فإن مزية غلبة المجاز معارضة بمن؟ بمزية غلبة الاشتراك. إن قلت المجاز أو لا لقائل أن يقول أن الاشتراك أو لا. فعند التعارض تتساقط فالنتيجة في آخر المطاف لا محيص عن الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة الفقهية باعتباره أي الأصل باعتباره المرجعي عند فقدان الدليل أو إجمال الدليل كما في المقام. والأصل العملي يختلف حسب اختلاف المقامات والموارد من إما يجرى الاستصحاب إما تجرى البراءة وإما يجرى الاشتغال. هذه خلاصة ما استفاده رحمه الله في المقام. يقول نعم بعد أن بينا أن معنى الأمر هو اصطلاحا هو طلب بالقول لا نفس القول قد انقدح في الذهن سؤال وهو أنه لا ربط إذن ولا ارتباط إذن بين صيغة إفعال وبين لفظ الأمر. فإذا ماكو ارتباط يعني أجنبية بالكلية. قال نعم القول استدراك على منه على قوله السابق لا نفسه. هنا قال يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه. يقول نعم احنا قلنا لا نفسه مو معناته أنه صار أجنبي بالكلية. ما يطلق الأمر على منه على الصيغة على القول المخصوص أبدا وبأي نحو ينحى. لا بل هناك إطلاق من الأمر على الصيغة على القول المخصوص. ولكن هذا إذا كان الطالب عاليا ولوحظ ذلك القول بما هو طلب لا بما هو قول. نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب مو مطلقا. لا إذا أراد الشخص العالي المولى الحقيقي أو المولى العرفي أراد بها شنو بالصيغة صيغة الأمر أو صيغة إفعال أراد بها معنى الطلب حينئذ قال نعم القول المخصوص هنا يكون يعد من مصاديق الأمر لكن القول المخصوص بما هو طلب لا بما هو قول خاص. بما هو طلب هسه بما هو طلب مطلقا أي أعم من الوجوب والندب أو لا مخصوص طلب مخصوص خصوص الطلب الوجوبي. هذا الترديد للإشارة إلى الخلاف الذي سيأتي إن شاء الله في المسألة الثالثة. وكيف فإذا الأمر وإن لم يكن اسما وموضوعا للقول للصيغة الخاصة إلا أن القول المخصوص يعد من مصاديق الأمر يعني يطلق الأمر على القول بالحمل الشائعي. إذا كان الطالب بها عاليا ولوحظ القول بمن باللحاظ هو طلب لا بملاحظة أنه قول مخصوص. إذا لاحظنا بما هو قول رجعنا إلى المعنى الأول وهو كون لفظ الأمر موضوعا لنفس القول. وكيف كان فالأمر سهل لا يحتاج إلى مزية تعقيد لو ثبت النقل. هنا بعضهم احتملوا في المراد من الناقل أي نقل الأمر من معناه اللغوي والعرفي إلى المعنى الاصطلاحي، أعني القول المخصوص. بعضهم احتملوا فيه أن النقل الألف واللام فيه عهدية ذكرية للعهد الذكري، إشارة لمن؟ إشارة إلى نقل الاتفاق الذي ذكره المصنف في أول كلامه في الأمس، قال وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق. يقول لو ثبت هذا النقل، إما نقل الأمر من المعنى اللغوي الاصطلاحي أو ذاك النقل نقل الإجماع، نقل الإجماع على أن لفظ الأمر حقيقة في ماذا؟ حقيقة في هذا المعنى الاصطلاحي. فالأمر سهل لأنه إما لا يثبت به اصطلاح خاص، قال بعد ما في جدوى لو يثبت، إذا ثبت لا يعد كونه اصطلاحا، إذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، إنما المهم بيان ما هو معنى الأمر لغة عرفا ولغة، لأن هذا هو محط النظر في الخطابات. الخطابات وردت على مقتضى العرف، فمورد النظر محط النظر هذا المعنى، المعنى اللغوي والعرفي، ليحمل كي يحمل على هذا المعنى اللغوي والعرفي ماذا يحمل؟ ليحمل الأمر فيما إذا ورد لفظ الأمر في الكتاب والسنة واستعمالات العرف شلون ورد؟ بلا قرينة، حتى يحمل على ذلك المعنى. فصرف الآن عنان البحث المن إلى بيان معنى لغة، من صرف العنان إلى هنا قال وقد استعمل، بيّن لنا هذه الحالة أو هذا المطلب، يقول أنه قد استعمل لفظ الأمر في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة، ولكن الكلام في أن الاستعمال على أي نحو. خب مجرد الاستعمال أكو موجود، ولكن نريد أنه هل هو على نحو الحقيقة والمجاز، هل هو على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي. ولا حجة ولم يقم دليل وحجة على أنه على أن الاستعمال فيها في تلك الموارد موارد الاستعمالات، ما عندنا دليل على أن الاستعمال هل هو على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز. إن قلت لما لم تستفد من تلك المرجحات ما ذكر في الترجيح بتلك المرجحات، نستفيد منها في المقام ونقول أن إذا تعارض الحقيقة مع المجاز المجاز أولى، إذا تعارضت الحقيقة مع الاشتراك نفع الاشتراك أولى، ونحو هذه المرجحات. يقول وما ذكر، هذا الجواب عن إن قلت، إن قلت الموجه إلى المصنف، وما ذكر في الترجيح بالمرجحات عند تعارض هذه الأحوال ما ذكر. أولا إشكال صغروي، أصل هذه المرجحات غير مسلمة غير مقبولة. الإشكال الثاني لو سلم، لو سلم يعني يبين الإشكال الآخر، أولا يعني مو مسلم، ثانيا لو سلم بعد ولم يعارض بمثله، صار تقديم وتأخير في البحث، في البحث من الخارج أخرت المعارضة بالمثل في رقم 3 في العبارة، هو من حيث السياق يصير لو سلم واحد ولم يعارض بمثله، اثنين لا دليل على الكبرى، لا دليل على الكبرى يعني على الترجيح بهذه المرجحات، يعني الكبرى ممنوعة لم يقم دليل على حجيتها. قال لو سلم، هذا إشارة إلى أشكال، ولم يعارض بمثله، إشارة إلى الإشكال رقم 3 على فرض تسليمها صغرا وكبرا أنها معارضة بمثلها. أنت إذا قلت أن المجاز أولى، القائل الآخر يقول أن الاشتراك أولى. 2 أو 3 فلا دليل على الترجيح به، أي بما ذكر من المرجحات. ليش؟ 1 لعدم كونها بنفسها حجة حيث أنها أمور استحسانية. 2 ولعدم بناء من العقلاء عليها. المسلم عندهم أفات عدم القرينة، أفات عدم القرينة أيضا عرفت الحالة فيها. قال فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل باعتبار أنه المرجع عند فقدان الدليل أو إجمال الدليل، والأصل يختلف حسب اختلاف المقامات. إذا أكو حالة متيقنة سابقة يجوز الاستصحاب، إذا كان الشك في أصل التكليف تجرى البراءة، إذا أصل التكليف معلوم شككت في المحصل، في محصل المأمور به مجرى الاشتغالي. قال لا بد من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل. قوله في مقام العمل إشارة إلى أن المراد من الأصل هنا الأصل العملي، الأصل العملي من الاستصحاب أو البراءة أو الاشتغالي، لا مجال للتأخير هنا، ولا أن المراد من الأصل الأصل اللفظي، إذ المفروض فقدانه إذا أكو أصل لفظي فما تصل النوبة إلى الأصل العملي. نعم استدراك نقرأه إن شاء